طالب العلم للرحمن يسجد، دينه الإسلام والقدوة أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 24 بعد 100 من دروس كتاب العقيدة الإسلامية وأسسها للشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني رحمه الله تبارك وتعالى، وما زال الكلام في أمارات الساعة. قال الشيخ رحمه الله متابعا الحديث جيم: وقد أشار القرآن الكريم إلى نزول عيسى عليه السلام في 3 آيات كريمات. الآية الأولى قوله تعالى في معرض الكلام على عيسى عليه السلام في سورة النساء: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. أي إن بعض أهل الكتاب من يهود ونصارى سيؤمنون بعيسى عليه السلام إيمانا صحيحا، وذلك بأن يؤمنوا بأنه عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم كما جاء في القرآن الكريم، وهذا الإيمان به سيكون قبل موته، وإنما يكون ذلك عند نزوله من السماء قبيل الساعة كما جاء تفصيله في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يؤكد ما نعتقده من أن عيسى عليه السلام قد رفع إلى السماء حيا، وأنه لم يمت، وإنما انتقل من شروط حياة أرضية إلى شروط حياة أخرى يعلمها الله، وذلك بانتظار عودته إلى الحياة الأرضية مرة ثانية ليقيم أحكام الشريعة الإسلامية التي أنزلها الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويقتل الدجال ويكسر الصليب ويقتل الخنزير، ويمكن إيمان المؤمنين بيوم القيامة، وينبه الضالين على الحق، ويكون حجة على الجاحدين المعاندين. وليس في أي أمر من هذه الأمور الخارقة استحالة على قدرة الخالق العظيم، فكل من رفع عيسى عليه السلام حيا إلى السماء بعد إنقاذه من القتلة وإلقاء شبهه على غيره، ثم استمرار حياته في السماء وفق شروط خاصة تتم بقضاء الله وقدره، ثم نزوله مرة ثانية إلى الأرض وإقامته الشريعة الإسلامية أمور ممكنة عقلا، لا تحتاج إلى أكثر من تعلق إرادة الله وقدرته بها. وإذا أراد الله أمرا هيأ أسبابه. وقد ورد تفسير هذه الآية بنزول عيسى عليه السلام عن ابن عباس رضي الله عنه، وعن أم سلمة رضي الله عنها، وعن قتادة تابعي جليل من العلماء بالقرآن والفقه، وعن ابن زيد تابعي جليل شيخ مالك والزهري، وعن أبي مالك تابعي جليل، وعن الحسن البصري، وعن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه: اقرأ واقرأوا إن شئتم، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته يوم القيامة يكون عليهم شهيدا. الآية الثانية قوله تعالى أيضا في معرض الحديث عن عيسى عليه السلام في سورة الزخرف: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. ففي هذه الآية أيضا إشارة إلى نزوله من السماء في آخر الزمان من أمارات الساعة وعلامات قرب وقوعها، أخذا من قوله تعالى: وإنه لعلم للساعة، أي علامة على قرب وقوعها، ولا يكون ذلك إلا بنزوله كما بينته الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد تفسير هذه الآية بنزول عيسى عليه السلام عن ابن عباس رضي الله عنه والحسن البصري وقتادة. الآية الثالثة قوله تعالى في معرض الحديث عنه عليه السلام في سورة آل عمران: ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قال ابن زيد: قد كلمهم عيسى في المهد وسيكلمهم إذا قتل الدجال وهو يومئذ كهل. ومن الأمارات أيضا ما جاء في الأحاديث التالية: الحديث الأول عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. ثم قال بيان الأمارات العشر: أولا الدخان. لقد ورد بيان أمارة الدخان عن عدد من أجلاء الصحابة أنه يخرج دخان فيأخذ المؤمن كهيئة الزكام ويدخل في مسامع الكافر والمنافق حتى يكون كالرأس المشوي على الجمر. ثانيا الدجال. سبق بيان هذه الأمارة مفصلا في الحديث السابق الذي رواه النواس بن سمعان. الدابة، وهي دابة عظيمة ذات قوائم ليست من نوع الإنسان، تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس وتركهم أوامر الله وتبديلهم دينه، فتكلمهم بأن الناس كانوا بآيات الله لا يوقنون. وهذه الدابة هي المعنية بقوله تعالى في سورة النمل: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا عليهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. الرابع طلوع الشمس من مغربها. فقد جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعوا فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا ومثل طلوع الشمس من مغربها في إقفال باب التوبة خروج الدجال ودابة الأرض كما روى مسلم عن وكيع وعن فضيل بن غزوان عن النبي صلى الله عليه وسلم. خامسا نزول عيسى بن مريم عليه السلام، وقد سبق بيان هذه الأمارة في الحديث الذي رواه النواس بن سمعان وفيما أشارت إليه الآيات القرآنية. يأجوج ومأجوج أو يأجوج ومأجوج، وقد سبق بيان هذه الأمارة في الحديث المذكور كما جاءت الإشارة إليها في قوله تعالى في سورة الأنبياء حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. عاشرا نار تخرج، سابعا خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وهي خسوف أرضية تحدث في هذه الأماكن من الأرض. عاشرا نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، وهذه الأمارة هي آخر الأمارات وتكون قبيل قيام الساعة، وما كان محشر الناس الذي تسوقهم النار إليه أرض الشام، وقد ثبت ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمارات العشر هي الأمارات الكبرى التي تقارب قيام الساعة، وفيها أحداث جسام، وهنالك أمارات صغيرة كثيرة منثورة في كتب الحديث منها الأحاديث التالية. الحديث الثاني عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال وتكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد، وفي رواية يقل العلم ويظهر الجهل. الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث إذ جاء أعرابي فقال متى الساعة؟ قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض، حتى يخرج الرجل زكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه، وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر أو الشجر فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله، إلا الغرقد وهو شجر له شوك فإنه من شجر اليهود. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، فإن أردت مزيدا منها فارجع إلى كتب السنة المطهرة. إذن نحن ما زلنا مع العلامات التي تكون والأمارات لقيام الساعة، فلقد رأينا أن من أمارات الساعة خروج الدجال، وقد تكلمنا في الدرس الماضي في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه تكلمنا عن شكله وأنه يعني إنما علمنا الله عز وجل فيه إنه شاب قطط عينه طافية من أدركه فعليه بفواتح سورة الكهف، وكذلك العلامة في ذلك أن قد أنه كتب بين عينيه كافر، وهذا مما يجعل المؤمن لا يهتم به، جنته نار، ناره جنة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الخير وأن لا يرينا ذلك الموقف، فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق، وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد عذب، فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب. ثم بعد ذلك أخذ الشيخ يتكلم في العلامة الثالثة ألا وهي نزول سيدنا عيسى عليه السلام. لقد أشار القرآن الكريم في عدة مواضع من كتاب الله عز وجل على نزول سيدنا عيسى عليه السلام، هذه المواطن الثلاثة: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم، كذلك قوله تعالى: ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. ولو نظرنا إلى هذه الآيات الكريمة فإننا نعلم أن بعض أهل الكتاب من اليهود والنصارى سيؤمنون بسيدنا عيسى عليه السلام قبل موته، إذا كان عيسى عليه السلام قد رفع من الأرض إلى السماء، إذا لابد من نزوله حتى يموت في الأرض متمما حياته الأرضية. وهؤلاء بعض أهل الكتاب من اليهود والنصارى لابد أن يؤمنوا به إيمانا صحيحا بأنه عبد الله ورسوله، وأنه كلمته ألقاها إلى مريم، وأنه لابد أن يكون هذا الإيمان قبل موته، ولا يكون ذلك إلا قبيل الساعة، ولا يكون إلا بعد نزوله إلى الأرض بعد أن تمتلئ الأرض جورا وفسادا، فإن الله سبحانه وتعالى يهيئ بنزول سيدنا عيسى إلى الأرض وتكون له نهاية أرضية بحياة يعود الناس فيها إلى أحكام الله ضمن شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أحد المؤمنين بها. إن سيدنا عيسى عليه السلام سيحكم بشريعة الإسلام، سيحكم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيكون قتل الدجال على يديه على باب لد في فلسطين، سيكسر الصليب الذي افترى عليه النصارى طيلة هذه القرون السابقة بأنه صلب وإنه لم يصلب، هم يعتقدون أنه رفع، لكن الأمر الذي بيننا وبينه أنه قد مات وصلب، والله عز وجل إنما يقول: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ويقتل الخنزير الذي نرى أنه عم انتشاره في الأرض وأخذ الناس يتناولونه، وللأسف صار كثير من المسلمين يتكلم في ذلك. كذلك ينبغي أن نكون من المؤمنين بيوم القيامة، فهذا مما يؤكده سيدنا عيسى عليه السلام، يأخذ بالضالين فيأخذهم إلى طريق الحق، ثم يقف حجة أمام المعاندين الجاحدين. هل هذا كله فيه استحالة على قدرة الله عز وجل؟ هل هذا كله من الممكنات أم لا؟ إن الله سبحانه وتعالى القادر على أن يوجد شيئا من العدم لقادر على رفع عيسى حيا إلى السماء، وقادر على إتمام حياته. إن الذي أنقذه من القتلة، إن الذي أنقذه وألقى الشبه على من أراد أن يبيعه بثلاثين درهما، قادر على أن ينزله مرة أخرى وتستمر حياته في الأرض وفق ما أراد الله عز وجل وقدر. إن نزول سيدنا عيسى إلى الأرض لابد أن يكون بإقامة شريعة الله عز وجل، فهو أحد الذين ساروا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك ممكن عقلا. إنه إذا تعلقت إرادة الله عز وجل وقدرته، عند ذلك هيأ الأسباب. هذا الأمر من هذه الآية فهمه كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفسر به الآية كثير من التابعين. ولذلك كان هذا الأمر قد فهم من قبل سيدنا عبد الله بن عباس في تفسير الآية، وقد فهم أيضا عن أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وفهم هذا عن قتادة من التابعين، وعن ابن زيد، وعن أبي مالك وسعيد بن المسيب، وكذلك فهمه أبو هريرة رضي الله عنه. والذي يشرح لنا حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول: واقرأوا إن شئتم، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. في هذا كله نجد هذا العدد الكبير من العلماء والتابعين ومن الصحابة، نجدهم أنهم يفسرون قول الله عز وجل: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، معنى ذلك بنزول عيسى وحكمه في الأرض وموته في الأرض بعد أن ينتشر العدل، عند ذلك ينتقل إلى الله سبحانه وتعالى. وتأتي بعض الروايات أنه يدفن في حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الآية الثانية: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعوني هذا صراط مستقيم. إذن علم الساعة إنه أمارة من أمارات نزول سيدنا عيسى عليه السلام، أنه إذا نزل فاعلم أخي المؤمن أن وقوع الساعة صار شيئا قريبا جدا، فهو علامة على وقوعها، وهو الإذن بأن الدنيا ستنتهي وأن القيامة الكبرى ستقوم. وهذا ما بينته الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في قوله تعالى: ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين، لقد كلم سيدنا عيسى الناس عندما أشارت إليه أمه مريم، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ عندما أشارت إليه قال: إني عبد الله آتاني الكتاب. وأخذ يتكلم سيدنا عيسى فتحقق الأمر الأول في أول عهده مع الناس عندما كان صغيرا طفلا محمولا على يد أمه مريم العذراء. إذن ويكلم الناس في المهدي، قال ربنا وكهلا، لقد كلمهم في المهدي وسيكلمهم وهو عندما يكون كبيرا إذا قتل الدجال، وهو يومئذ كهل. أيضا من الأمارات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جمع لنا أمارات الساعة في حديث واحد، عندما قال أسيد الغفاري: اطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ أي ما تتذاكرون؟ ما هو الحديث الذي يدور بينكم؟ قالوا: نذكر الساعة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. فعد لهم: الأول الدخان، الدجال، الدابة، طلوع الشمس من مغربها، والخامس نزول عيسى عليه السلام، والسادس يأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف صاروا 9: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة عرب. ثم بعد ذلك أخبرهم بخروج نار من اليمن. اليمن تخرج نار، ورد في بعض الروايات من عدن، تنام حيث ينام الناس وتسوق الناس هكذا إلى أرض المحشر، ألا وهي أرض الشام، وبعد ذلك عليهم تقوم الساعة. هذه الأمارات إنها أمارات عظيمة جدا. لو بدأنا بالأمارة الأولى الدخان، ورد هذا الأمر عن كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يخرج الدخان يصيب المؤمن كهيئة الزكام، وبعد ذلك لا تقوم القيامة وعلى الأرض من يقول لا إله إلا الله، ولكن بالنسبة للكافر والمنافق إنما يدخل في رأسه وفي أذنيه حتى يشعر برأسه كالرأس المشوي على الجمر، والعياذ بالله تبارك وتعالى. أما الدجال فلقد تكلمنا عنه في الحديث الماضي طويلا، وعما يفعل وكيف يكون له، طبعا الأمور مختلفة، جنته نار وناره جنة، يأمر الأرض أن تنبت فتنبت، ويأمر الأرض أن تمحل فيمحل، ويقتل الشخص إلى قسمين ثم يرده بعد ذلك، وكله من الفتن التي يفتتن الناس بها، ومكتوب بين عينيه كافر، وعلى المؤمن ألا يطيعه وأن يختار عكس ما يريد تماما، فناره جنة وجنته نار. وهكذا فعلينا ألا نؤمن به إذا ما أدركنا ذلك الأمر. نسأل الله سبحانه وتعالى، ونقول: اللهم أحينا ما دامت الحياة خيرا لنا، وأمتنا ما دام الموت خيرا لنا يا رب العالمين. أيضا من الآيات الدابة، دابة الله أعلم بها، يراها الناس، تخرج في آخر النهار في آخر الزمان، وذلك بسبب فساد الأمة، بسبب تركهم لأوامر الله عز وجل، بسبب تبديلهم الدين، بسبب أن الناس بآيات الله لا يوقنون. ونحن نرى في هذه الأيام كيف أن الأمور تختلف تدريجيا، ولذلك ترى أن الانتقال من شيء إلى شيء آخر إنما تكون هذه النقلة بسرعة كبيرة، فنرى عدم البركة في الوقت، ونرى فجور النساء، ونرى كثرة المعاصي، والبعد عن الله عز وجل، واستحلال مال المسلمين. فهذا كله مما يدلنا على مخالفة شريعة الله عز وجل. فإذا تمت هذه المخالفات خرجت هذه الدابة العظيمة ذات القوائم التي هي ليست من نوع الإنسان، وذلك بسبب فساد الناس، تركهم لأوامر الله، تبديلهم للدين عند ذلك، وعدم إيقانهم باليوم الآخر. وقد قال الله عز وجل: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وأيضا من العلامات الكبرى التي لا تنفع التوبة حينئذ لصاحبها على الإطلاق أن تخرج الشمس من المغرب. العلماء في الأغلب يرون أن خروج الشمس من المغرب إنما يكون الأمر الأول بأن الخروج الطبيعي هذا الذي نراه، وهذا أمر قد يكون كما حدث في بعض الكواكب الأخرى بأن الكوكب يتباطأ، وهذا التباطؤ يؤيد كلام النبي عليه الصلاة والسلام أن اليوم يصبح كأسبوع والأسبوع كشهر والشهر كسنة. والصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة التي أهمتهم فقال: فاقدروا له، اقدروا لذلك اليوم. فإذا توقفت الأرض بعد ذلك ثم انقلب دورانها عند ذلك تخرج الشمس من المغرب. هذه صورة ربما علمية حدثت بقدرة الله عز وجل في جملة من الكواكب التي سبقت الأرض، أو يكون ذلك بقدرة الله وهذا ممكن، الذي أخرجها من المشرق يخرجها من المغرب. كيف يكون ذلك بقدرة الله عز وجل؟ نحن إنما نتكلم عن شيء سيكون بشيء كائن، وهذا يحتاج فقط إلى قدرة الله، ولا قدرة لأحد سواه في ذلك. فإذا رأى الناس أن الشمس قد خرجت من المغرب فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. أيضا يرى بعض الناس أن خروج الشمس من المشرق من المغرب هو خروج الإسلام من المغرب، يعني إن المسلمين تراهم يضعفون، وترى أن الإسلام يدخل يعني فيه بعض الناس من بلاد أنتم لا تصدقون أنه يأتي الإسلام من قبلهم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يستبدل قوما بآخرين. فإذا تم الإيمان وخرج الناس من بإسلامهم من المغرب، يعني الإسلام انطلق من المشرق إلى المغرب، يا ترى هل الإسلام يعود به مؤمنون من المغرب إلى المشرق؟ هذا بعض الأشياء الحسية التي يراها الناس، والأشياء المعنوية التي يفسر بها بعض الناس. طبعا الحديث ظاهره أن الشمس بكونها بهذا الشكل ستخرج من المغرب، وعند ذلك لا ينفع الإيمان على الإطلاق، تقفل أبواب التوبة، يخرج الدجال، تخرج دابة الأرض، كل ذلك متزامن مع بعضه البعض. إن من العلامات العظيمة نزول سيدنا عيسى عليه السلام، ونزول سيدنا عيسى يكون عقب الدجال لأنه يقتل الدجال ويملأ الأرض عدلا ونصحا بعد أن امتلأت كفرا وبعد وفجورا. ثم لكل شيء نهاية، لا بد أن ينتقل سيدنا عيسى إلى ربه تبارك وتعالى. أما يأجوج ومأجوج أيضا قوم كثر، رأينا كيف أنهم يكونون أيضا في زمن سيدنا عيسى، وكيف أنهم يعيثون في الأرض فسادا، وأن الله سبحانه وتعالى إنما يخلصنا منهم عن طريق ما يصيبهم في أجسامهم ويكثر القتل فيهم وتأخذهم الطير وتنزل الأمطار من السماء وتغسل الأرض لتعود بعد ذلك الحياة الجديدة فيها، حتى كما قال ربنا عز وجل: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. إذن هي علامة من علامات يوم القيامة، فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا: يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. الأمور أيضا الزلازل الخسوف التي تحدث، أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هنالك ثلاثة خسوف: الخسف الأول يكون بالمشرق، الثاني بالمغرب، والثالث بجزيرة العرب، وهي تؤذن بأن هذه الحياة قاربت على النهاية تماما. أما الأمر الأخير فهو نار تخرج من عدن، هذه النار من اليمن تطرد الناس، لا يستطيع الناس أن يعيشوا مع هذه النار، تخرج وتطرد الناس يمشون أمامها فتحشرهم إلى أرض المحشر. قبل ذلك تخرج ريح طيبة تأخذ بأرواح المؤمنين، فلا تقوم القيامة وعلى الأرض من يقول لا إله إلا الله. فإذا كانت هذه الأمارة كانت آخر الأمارات على الإطلاق، وتكون قبيل قيام الساعة، وبمكان المحشر تسوق الناس إلى أرض الشام، وهذا قد ثبت بأحاديث كثيرة. أمارات عشر إذن سمعناها تكون أمارات كبرى ليوم القيامة، يتلاحق بعضها مع بعض. بهذا ما جاء في الآيات القرآنية كما رأينا من خلال ثلاث آيات، يعني ماذا يحدث. أما من حيث الحديث فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه سيدنا أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم. لا يرفع العلم بمعنى أنه ينتزع من صدور الرجال، وإنما العلم إنما يذهب بذهاب العلماء. اليوم ترى أن يعني العلم، أين أهل العلم؟ أين العلماء الأجلاء الذين كنا نراهم هنا وهنا؟ أخذ الموت يفشو بهم، وأخذ بعد ذلك الناس لا نجد بعدهم من يحل محلهم، كثر الجهل. اليوم ترى كل إنسان يريد أن يتكلم برأيه، يستحي بعض الناس أن يقول أنا لا أعلم. كان العلماء الكبار يقول أراجع هذه المسألة أحقق فيها. اليوم ترى الطالب الصغير يريد أن يفتي من رأسه، وكأنه أخذ بعلوم الدنيا والآخرة، وبعضهم يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، فيمجد الكافر ويسحق المؤمن. وترى أنه من خلال كلامه وخطاباته حتى على المنابر ترى أنه يقول عن نفسه كذاب قبل أن يقول الناس عنه إنه كذاب بما يتكلم به، وذلك من أجل الدنيا، وذلك من أجل المناصب، وذلك من أجل إرضاء الناس، وهذا في كل مكان وفي كل زمان. ترى أنه ربما يحث أحيانا الكافر على قتل المسلم وهو مسلم، ويدعي أنه يعظ الناس. كذلك ترى أن الجهل ينتشر في المجتمع، كثر الجهل. واليوم عندما ترى أنت صورا تنقل إليك عبر وسائط التواصل الاجتماعي اليوم، فإنك ترى للأسف يعني مجموعة من الناس، لقد رأيت بعض الأشياء أذكر بعضها، يعني قرية في مصر يعرض على 50 امرأة منها أن تقرأ الفاتحة، فلا تجد امرأة تقرأ الفاتحة في مصر. هذا مما حدث. وفي القاهرة بلد العلم التي كان يعني يطوف مذيع عن كثير من الشباب يسألهم عن أركان الإسلام فلا يستطيع أحد أن يجيب بني الإسلام على خمس أبدا. هذا نتكلم في أشياء كثيرة. واليوم يوجد كثير من الناس من يشرب الخمر مع أضحيته ومن يفطر في رمضان على الخمر، يوجد هذا في العالم الإسلامي يعني، وكثر هذا الأمر. بعض الناس لا يعرفون من الدين في مناطق مسلمة اليوم، لا يعرفون إلا تجهيز الميت تقريبا ومن أجل مواراته وبعض النذور، أما باقي الشريعة الإسلامية لا تعرف. ويكثر الزنا، يعني عندما ترى أنه في بعض المناطق للأسف وفي كل الأماكن صار الزنا في الأماكن الصناعية، صار الزنا في الأماكن الزراعية، صار الزنا في الأماكن التجارية، في المكاتب التجارية كثر الزنا بشكل يعني عام، سواء الزنا بحقيقته أم بمقدماته بكل أشكال. ويكثر شرب الخمر. إذا قلت لكم أكثر من نصف الذين يأتون إلينا ويسألوننا عن مسائل في الطلاق، عندما تحقق معهم يقول والله أنا كنت شربان، يعني المسلم يأتي إلى المسجد ويريد أن يستفتي عن الطلاق ويقول لي هذا الأمر، لا أقول أنا أنقل عن نفسي ماذا يحدث. نعم، ويكثر شرب الخمر للأسف. يعني حتى القرارات من الدولة أن تسمح اليوم بأقرب خمارة تكون إلى المسجد على بعد يعني 75 متر، وهذا قرارات رسمية يعني تخرج. كنا لا نرى الخمر إلا في مناطق النصارى، اليوم صار عبارة عن بسطات في الطريق، يعني يوجد هنا وهناك. نعم، يقل الرجال. الواقع اليوم تذهب اطلب عمال ترى عاملات اليوم في المجتمع، انظر ماذا يحدث، تكثر النساء. نعم، وعندما يقل الرجال وتكثر النساء معنى ذلك يكثر الفساد، حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. ربما نرى بعض الناس الذين يأتون يعني إلى ما يسمى سياحة أحيانا في بلادنا، ربما تجد حقيقة يعني في الحافلة الواحدة رجل واحد ومعه الباقي من النسوة، يعني هذه الأشياء تظهر بأمر كبير جدا. عندما يسأل ذلك الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة ومتى هي للزمان، فأخبره بشيء يحصل قبلها، قال إذا ضيعت الأمانة. اليوم أمانة المال، أمانة الإرث، أمانة الشركة، أمانة مال المرأة عند زوجها، انظر إلى هذه الأمور كلها ضاعت تماما، وصار نهب المال من أي طريق شطارة. إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. خراب الأمم بدأ. ترى الناس هذا قريب لفلان، اجعلوه وزيرا، اجعلوه مسؤولا، وهكذا تكون الدنيا. فيكون بينما كان في الأمر الواحد يكفي آل الخطاب عمر فقط أن يحاسب عنهم، كيف أجعل من وراء ذلك عبد الله بن عمر؟ فإنه يمنع أن يستلم ولده من بعده. اليوم الدنيا تختلف تماما، إذا وسد الأمر لغير أهله ترى أن لا مسؤولية اليوم في كل الأحياء في كل الأشياء. الناس ينتظرون فقط المال، أعطني مالا ولو خربت الدنيا. إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. كم من أمر اليوم موسد إلى غير أهله؟ ماذا تريد القاضي الفاسد؟ موجود اليوم، المدير الفاسد موجود، الوزير، ما انظر ماذا تريد في الدنيا كلها تجد وسد الأمر إلى غير أهله. أيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض. أما كثرة المال فإننا نراها في كثير من البلاد، يكثر المال حتى ترى أنهم يعطون عاهرة اليوم سيارة من ذهب، والناس من المسلمين، من الذي يعطيها؟ مسلم، أمير مسلم. عاهرة تعطى سيارة من ذهب، وآلاف بل ملايين المسلمين يموتون جوعا في منطقة أخرى. هكذا المال اليوم يفيض في بعض البلاد الإسلامية، لكن إذا فاض المال، وقد رأينا في حديث الدجال أنه يشير إلى الأرض يخرج الذهب مثل النحل، مثل يعاسيب النحل الذي تخرج وراءه. نعم، فإذا كان سيدنا عيسى إذا كثر المال وأراد الناس أن يدفعوا زكاة أموالهم فلا يجدون أحدا يقبلها. يقول عليه الصلاة والسلام أيضا: حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. في حديث آخر: لن تقوم القيامة حتى تعود جزيرة العرب جنات وأنهار. طبعا الفكر العلمي يقول أنه كانت سابقا هذه الجزيرة كانت جنات وأنهار. كيف تكون جنات وأنهار؟ هذه الجنات أيضا رديمات، تحولت هذه الأنهار وهذه الجنات إلى ما يسمى بالنفط اليوم المتحول من ذلك. ثم اليوم تجد أن الجنات والزراعات تكون بشكل كبير جدا. لا تستغرب أنه في زمن هارون الرشيد مثلا كان الناس يسيرون من دمشق إلى تدمر تحت ظلال الأشجار. اليوم ربما لا تجد شجرة واحدة في هذا تحت ظلال الأشجار. إذن الدنيا تختلف فترة وأخرى. نعم، أيضا جاء في الحديث: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. اليهود ينتشرون في الأرض، يعيثون في الأرض فسادا، لكن لا بد بقيادة سيدنا عيسى وإعادة العدل إلى الأرض أن يقتل المسلمون اليهود. فأشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن اليهود يختبئ وراء الحجر أو وراء الشجر، فينطق الحجر وينطق الشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله. قال: إلا الغرقد، نعم، وهو شجر له شوك، فإنه من شجر اليهود. أكثر زراعة الغردق الآن تكون في فلسطين. اليوم اليهود يزرعون الغردق بشكل كبير جدا، ويرون ذلك واجبا دينيا بالنسبة إليهم. ولو أردت أن تتكلم في هذا لوجدت الكثير الكثير. بعد ذلك ننتقل إن شاء الله إلى عالم البرزخ وما فيه من نعيم وعذاب وسؤال. ما بين الدنيا إلى الآخرة ماذا يوجد؟ عالم. هذا العالم يبدأ من اللحظة التي يخرج فيها النفس الأخير. نسأل الله عز وجل أن تخرج أنفاسنا ونحن نقول لا إله إلا الله. اللهم أمتنا على الإسلام، اللهم أمتنا على الشهادة، اللهم أمتنا على دين الإسلام، اللهم أمتنا على متابعة نبيك العدنان يا رب العالمين. يبدأ هذا من اللحظة التي نموت فيها، وهكذا إلى نزولنا في هذا القبر إلى فترة الله أعلم بها، فينفخ في الصور، وبعد ذلك يكون الحشر. ماذا يكون في القبر؟ هل يكون هنالك عذاب أم يكون في القبر تنعيم؟ إن الحياة علمتنا أن من حسن اللقاء الأول به حسنت آخرته، فمن أشرقت بدايته أشرقت نهايته. فإذا نزل في الحفرة فوجدها روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل حفرنا وحفر آبائنا وأمهاتنا والمسلمين يا رب العالمين، وعلماءنا روضات من رياض الجنة يا رب العالمين، ولا تجعلها حفرة من حفر النار. فإما أن يكون عذاب حتى في القبر إلى أن يقوم الناس لرب العالمين، وإما أن يكون نعيم في ذلك. ماذا سيحدث؟ هل حقيقة يوجد ملكان يسألان الناس فعن دينه، عن ربهم، عن الرجل الذي بعث فيكم؟ نعم، إنه منكر ونكير. أيضا سنتكلم في عالم البرزخ عن ذلك. فنسأل الله عز وجل أن يرحمنا رحمة واسعة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.